الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. لذلك إياك أن تقوم وتعلم.
أستغفر الله، نسأل الله أن يعفو عنا.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
عيالك كلهم بخير؟
الحمد لله جميعا بخير.
الحمد لله.
شيخنا رأيت بعض الأخوة يأخذون القدح باليسرى ويضعوها على اليمنى هكذا على الخارج ويشرب، فقل له اشرب باليمين، يقول لا انا اشرب باليمين، يقول لكنك خذوها باليسرى.
ما هو بيشرب باليمين لانه حينما اكل باليمين خالف سنة سيد المرسلين، فهو ياكل بالقبضة وصارت القبضة كلها دهن. فهو يستنكر أن يأخذ الكأس بهذه اليمنى لأنه راح يصير الكأس كلها دهن، لذلك يحتال عليه هذه الحيلة. ولو أنهم اتبعوا السنة لأراحهم من هذه الحيلة.
سألت بعض الأخوة قالوا أنه يجوز إذا فعل هذا، قلت لكن القبض يكون في اليسرى، فكيف هذا يكون؟
يا أخي يعني هي حيلة والسبب واضح. لو طلبت منه الكأس، لو طلبت منه هذه الكأس كيف يقدمها لك؟
هذه اليسرى.
أن قدمها باليمنى فليقدمها إلى فمه أولى.
نعم. إذا حيلة غير مشروعة.
غير مشروعة.
إلى بلد ما بقصد العمل لمدة سنة أو أكثر، ويعتبر نفسه مسافر ويصلي صلاة المسافر،
يعني طيلة هذه السنة.
نعم.
ومسافر ما لم يجمع الإقامة، فإذا أجمع الإقامة فهو مقيم. عليكم السلام.
طيب شيخنا، أنا أذكر مرة صلينا المغرب معك في جبل الحسين، بعد الصلاة وضعت لي هكذا متكئ بالأصابع فنهيت، لكن رأيت الشيخ عدنان يأكل ويضع يده هكذا، كنت قد نبهته على ما نبهتني، فقالوا لي الأخوة بأن الحديث هو عن إلية اليد خلف إلية الرجل، هل ممكن أن توضح هذا الأمر لي؟
هذا له جواب الناحيتين. أولا هذه في أثناء الأكل مش متكاء، هو مكروه غير محرم. ومن ناحية ثانية صحيح أن الحديث كما قال، لكن هناك ناحية فقهية أن ما قرب الشيء يعطى حكمه. فمثلا إذا اتكأ على ألية كفه هذا هو نص الحديث، لكن لو قبض القبضة ما اتكأ على أليته، لكن الصورة هي هي. يعني أنا أريد من إخواننا طلاب العلم من أمثالنا أنه ما يكونوا ظاهريين، يعني يقفون عند ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معانيها ولا يأخذون الأحكام الشرعية بأشكالها دون معانيها ومغازيها. كما نضرب مثلا على ذلك برأي ابن حزم في تفسير حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، فقال هو بناء على ظاهر النص: لو أن رجلا بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز. لما؟ لأنه لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد. لكن كل ضروبة صحة، سواء بال في الماء الراكد مباشرة أو بال في أنبوب انصب هذا البول مباشرة في الماء الراكد، أو بال في الإناء الفارغ ثم أراقه الماء الراكد التي هي واحدة. فما أرى التمسك بهذه الشكليات إلى هذا الحد. على كل حال، هذه نواحي فقهية قد يعذر بعض الناس في عدم الانتباه لها أو في عدم مشاركتهم في فهمها لغيرهم، وفي هذه الحال يكتفى أن يقفوا مع النص وما يجاد النص كما يفعل أهل الرأي والتعصب المذهبي. أنا أريد منك أن تلاحظ هذه القضية، في فرق بين من يخالف النص وبين من يخالف مفهوم النص.
طيب شيخنا، هذا الاتكاء يكون فقط في اليسرى أم في الاثنتين؟
الاثنتين من باب أولى.
نعم. سمعت بعض الأخوة يقول يعني من طريق تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيء يعني كأنه يخلق لهم مشكلة و ثم يخرج عليهم بعد مدة يجعلهم يفكروا. الكلمة يخلق لهم مشكلة، هل يجوز أن نقول مثلا نخلق مشكلة الكلمة هذه تلفظ بها، هل يجوز شرعا؟
وانت سمعت هذه؟
نعم.
السؤال الآن موجه إلى استشكالة التعبير، هو ملاحظة كلمة يخلق ولا الجملة نفسها يخلق له مشكلة؟
أنا اللبس عندي على حينة أنه إنسان
أنت تشكل جاوب عن السؤال هذا. إذا ما وضح لك السؤال
لا واضح
شيء عادة
فيه كلمة يخلق.
نعم شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة يخلق هذا مذكور في القرآن على لسان عيسى عليه السلام: وأخلق لكم من الطير. أخلق إيش؟
لكم من الطين كهيئة.
من الطين كهيئة. هذا الاستعمال من حيث أصله وسائل، لكن هناك أدب علوي نسب العلي يقول: كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فاستعمال هذه الكلمة عند الناس لا يعرفون هذا الاصطلاح أو لا يبين لهم هذا الاصطلاح حينما تكلم المتكلم به ما ينبغي من هذا الباب. أما هو أصله جائز بنص القرآن. واضح؟
نعم. تبارك الله خير شيخ. الناس الآن يقولون يا رضا الله ورضا الوالدين، من الناحية هذه هل العطف هذا جائز شرعا؟ نحن نعلم بأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
هو المشكلة في رأيي ليس في هذا العطف، لأننا إذا نظرنا إلى رضا الله وإلى رضا الوالدين لكن نظرنا إلى معنى وليس إلى ذات. يعني العبارة هاي على أنها غير مشروعة من زاوية أخرى كما سأبين، ليست كقول القائل ما شاء الله وشاء محمد، هذا كما نعلم جميعا شرك لفظي، لكن هذا التركيب أو هذا التعبير لا يصح استعماله حتى لو أفرد رضا الأب الوالد عن رضا الرب، فلو قال يا رضا الرب ما يصح هذا النداء، ما يصح هذا النداء، وإنما ينادى الله المتصف في كل صفات الكمال. من هذه الحيثية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الفتاوى لعدم جواز مناداة صفة من صفات الله،
شيخ بالنسبة للسفر المسافة للسفر تحدد عرفا أم هناك
عرفا بس ليس هناك تحديد شرعي غير العرف العام في كل بلد من بلاد الإسلام، كما قال رب الأنام فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فما هو المرض؟ ما بدر شيئا من الطبيب إذا أردت أن تفطر في رمضان ليقول لك الطبيب أنت مريض، وإنما نفس الرجل هو يحكم بأنه مريض أو لا. كذلك المسافر غير المسافر لا يعرف ما في نفس هذا المسافر، هل نوى السفر أو لم ينوي السفر، هل هو على علم بأحكام السفر أم على جهل، هذه أمور لا يمكن معرفتها. ولذلك الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة.
جزاكم الله خير شيخنا. لاحظت على الأخوة في نجد،
في
نجد
نعم،
يلبس العباءة يحتمي لا يدخل يديه في الكمام، تكلم سألت بعض الأخوة يعني أنا أرى آسف استغفر الله أعلم بأن رأيكم بهذا لأنه للكبر، فأديت له نقولتهم فقالوا هنا عرفا ما تعرف عليها بأنها عادة، فهل ممكن إذا كان عرفا متعارف عليها يعني يجوز أن يرتديها بهذا الشكل؟
هذا كلام له قيمته فيما إذا لم يكن هناك نص مثل نهى عن السد، هذا سدد هذا الكلام ملاحظة العرب هو كما قلنا آنفا بالنسبة للصغر فهو قاعدة شرعية، لكن اشترط أن لا يخالف نص الشرعية، فلو لم يكن هنا سوى ملاحظة العرب فقط كان قولهم عندهم لا في مانع، ولكن هذا داخل في عموم النهي عن سد الثوب في الصلاة.
حتى يلتفت نظر أن هذا مشروط داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا حرج.
هم الصلاة يلبسوا
أنا في الصلاة
لا شفنا أنا ما قلت الصلاة يلبسوا، هم في الصلاة يدخل الأيدي في الأكمام لكن خارج الصلاة يضعوها كذا ويمشي.
هنا يرد العرف الذي ذكره، أما ما دام في الصلاة انتهت المشكلة.
جزاكم الله خير شيخنا. رأيت شخص يدخن في مسجد
الله أكبر،
فنبهت يعني أنه هذا حرام، ثم قلت له أنت الآن تنتكه أيضا حرمة المسجد، فأتقدم به قلت هذا أمام أحد أخوة الأفاضل فقال لي انت قلت له الدم صار ذنبين كيف هذا؟ لا صار. قلت له فقلت الشيخ يعني لانه انتهك حرمة المسجد هذا بيت الله. فما فهم تفسيره انه لا هي الذنب واحد فقط. فهل هو صائب ام انا؟
لا هو مخطئ اكيد. هو مخطئ لانه اذا لاحظنا بس هو معك بانه شرب الدخان حرام.
نعم 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 نعم.
طيب ارتكاب الحرام في المسجد يعني ما يرى فيه شيء يعني؟
هو ما رأى انها ذنب اكبر.
غفلة غفلة يعني.
اي نعم. الان شيخنا مثل الطاولة هذه بهذا الشكل اذا انا اردت ان اتخذها سترة يعني اذا كان هذا الفراغ من بين الارجل ما زالت سترة كونها افقية ام يجب ان يكون السترة عمودية؟ اقف امامها هنا بالوسط ام اقف امام احد الارجل؟
الجواب طبعا تقف امام قائمة من القائمتين، لكن انت تعني ان تتخذ هذا سترة؟
كان أرى ناس يقفوا أمام الطاولة.
أجمع السؤال يعني.
نعم
الشيخ. طيب لو فرضنا أن هاي القبلة وممتد عمود هيك يعني ماسورة ممتد هيك.
نعم.
هذا يكون صلى إلى سترة؟
لا.
صلى.
هذا أنا ما وضحت نفسي.
أنا هقول لك شيء. بيكون هذا جواب من دفت طبعه. في حديث في سنن داود لكن سلفا أقول إسناده ضعيف، نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أو اتخذ سترة لم يصمد إليها صمدا وإنما يمينا أو يسارا. فهذا الذي يصلي في الفراغ هذا بين القائمتين قد عمل بهذا الحديث، لأنه على يمينه وعلى يساره في سترة فهو لا يصمد إليها صمدا، لكن الحديث غير صحيح. هذا أولا. ثانيا الأحاديث الصحيحة سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو فعله هي تقول كان يصلي إلى سترة أو صلي إلى سترة، فذلك يعني أن تتوجه إليها ولا تجعلها يمينا أو يسارا. فبناء على هذه الأحاديث الصحيحة هذا الذي يصلي في هذا الفراغ والسترة القائمة عن يمينه أو يساره أو عن الناحيتين كلتيهما معا لم يطبق لفظ الحديث. الآن إذا عندك كلام قوله.
أنا قد أجبتني، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شفيك
شيخنا، نحن نعرف رأيكم بالنسبة لوضع القرآن على الحيطان أو الآية الأحاديث. أرى بعض يعني كثير الآن يضعوا لافتات في الشارع تذكير للناس وتعاون على البر والتقوى
انكر
الله لا إله إلا الله اللهم صل على النبي. الآن يفعلونها هنا، لاحظت الآن كتبت هذه المواعظ وأنا آتي
لذلك عم أنك على الطريق النجدي لأنه ما كان هون.
إيه
هي حديثة هنا.
نعم.
طبعا هذه مثل وضع آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أجاب على الموضوع حول الكشف الحلال. قلنا نحن الآن نزين بيوتنا بمثل هذه الآية وجدرنا لكن قلوبنا منها خاوية. هذه الآية يجب أن تكون مطبوعة طبعا في القلب حتى تحمل صاحبها على تقوى الله. نحن استغنينا عن هذا واستبدلنا كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالخير ما أتيناه في قلوبنا، والذي هو أدنى هو الذي اهتممنا به ووضعناه في جذور بيوتنا. لذلك هذه الكتابات هي في الواقع من وحي الشيطان، وإن كان إنسان جاهل استحسنها كما استحسن كثيرون حتى من بعض الخاصة كثيرا من البدع التي يسمونها بغير اسمها لأنها بدع حسنة. الشيطان كما وصفه الله في القرآن أنه للإنسان عدو مبين، فهو يصرف المسلمين عن الخير بشر يوهمهم أنه الخير، وما نحن فيه من هذا القبيل. أذكر في مثل هذه المناسبة مثالا كنا نراه في سوريا كثيرا، وأظن هنا أيضا له شبه أو مثله. يكون الناس جالسين في القهاوي وقد يكونون منغمسين في بعض المعاصي كاللعب بالشد أو القمار، وبجانب المسجد يؤذن المؤذن فيدعون كل شيء وبيقوموا تعظيما لما يقول المؤذن الله أكبر الله، هذا تعظيم لله، لكن لا أحد منهم يتحرك إلى المسجد. فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني دعوا أعمالكم وانطلقوا إلى مسجدكم لعبادة ربكم. أوحى إليهم الشيطان نكتفي منكم بهذا التعظيم، قوموا اخرجوا. وهذا شأن البدع كلها. ولذلك قال بعض السلف ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذا الأثر الحقيقة نحن الذين امتن الله عز وجل علينا باتباع السنة ومتابعة آثارها الحسنة والانتهاء عن البدعة ومتابعة آثارها السيئة، هذا الأثر نحن نلمسه لمس اليد في واقع حياة الناس. ما هو الأثر؟ ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. يدخل أحدهم إلى المسجد فيجد صاحبه يتوضأ، يقول له زمزم، يقول له حرما، طاح السلام عليكم الذي هو واجب اللقاء للمسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه. أنت لقيته ما سلمت عليه، لماذا؟ حلت البدعة محل السنة بل ومحل الواجب. كذلك مثلا يلتقيان بعد الصلاة وما كان التقيا قبل الصلاة، تقبل الله تقبل الله، طاح السلام عليكم. هذا مثال من مئات الأمثلة كيف أن البدعة وميت السنة. زين لهم الشيطان أعمالهم فأولهم عن سواء السبيل.
جزاكم الله خير. شيخنا وأنا في نجد تحدث الحادثة أثناء رمضان ذهبت للصلاة جماعة العصر وإذا الرجل الذي تقدم حليق، قلت له يا أخي ارجع أنت حليق كيف تؤمن ارجع، الناس قالوا لي ليش لماذا تؤمن، قلت له حليق كيف تؤمن، قال تقدم أنت، قال هو كبر تكبيرة الإحرام وصلى. أنا خرجت من المسجد ذهبت إلى مسجد آخر، تعرف هناك مساجد سورة، فاتهموني الأخوة سمحهم الله بأني قمت بفتنة
خارجي يعني.
إيه.
لا
فأتى الشيخ أبو مالك إلى الرياض ليتعالج، فقلت له الأمر، فهو بين الأمر أنه يعني أنا ما فعلت هو صواب، أنا أحسن صنعا أني ما شجعت هذا، وأني ما روحت صلاة الجماعة، لحقتها في مسجد آخر، واستشهد بحديث أئمتكم شفعائكم. كانت قد حدثت معي حادثة قبل في عمان، تقدم رجل حليق وبلبس مطال ضيق جدا، فرفضت أن أصلي خلفه، فأخونا أبو صهيب اتهمني بأني سببت فتنة، فأنا خفت أن يكون هو محق. برضو نفس الشيء سألت الشيخ، لكن أثار هذه القصة أمام الشيخ عدنان وإحنا في الرياض، يبدو لي بأنه الشيخ عدنان لا يؤيد بأني رفضت الصلاة خلف هذا الحليق اللابس البنطال، فهل ممكن أن ترشدونا للصواب؟
نعم، أنا أرى أنه عندي سمعته من أخ عدنان هو الصواب، ولكن حينما أنكرت على الرجل الحليق فهذا الإنكار هو في موضعه، لكن هنا أقول شيء، أنت يلاحظ عليك في عندك حماس وعندك حرارة زايدة، وكما نقول دائما وأبدا مذكرين إخواننا الدعاة إلى أن دعوة الحق هي من حيث أنها حق هي ثقيلة، فلذلك قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فينبغي أن يقترن مع دعوة الحق الأسلوب الحق. الأسلوب الحق كقاعدة ينبغي أن يقترن مع اللين والعطف والرأفة والرحمة لصاحب المنكر، ولا سيما إذا كان منكرا فاشيا بحيث لم يعد جماهير الناس يعرفون أن هذا الأمر منكر، فهنا تتطلب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة الترفح والتلطف لمثل هذا الإنسان، وقد يكون الأمر على العكس من هذا الوصف الذي ذكرته، يكون الأمر معروفا حرمته أو عدم شرعيته عند المسلمين، لكن قد يكون هذا الشخص أسلم حديثا، وأنا أعني حديثا يعني كان يكون كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من الباطلة، فهداه الله إلى الإسلام، فهذا المرتدي لا يتصور أن يكون ألم بكثير من الأحكام الشرعية التي يعرفها المسلمون ورافتا، والمسلمون الذين يعيشون في مجتمع إسلامي، أو لا يكون أصله كافرا، يكون أصله مسلم، لكنه كما يقال في بعض الاصطلاحات العصرية مسلم جغرافي، بمعنى أو مسلم في النفوس، تذكر في النفوس، ولا يعرف الإسلام شيئا، فقد يصدر منه شيء مخالف للشرع يقينا، لكن كون حديث عهد بالإسلام ينبغي عن طرف أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن هنا جاءت بعض النصوص التي يمكن أو يجب اعتبارها منهجا لنا في استعمالنا للحكمة واللطف في الدعوة. من ذلك مثلا قصة ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فهو أعرابي بدوي، وقديما كانوا يكتفون بالقميص وليس هناك لباس، فما كان منه غير رفع القميصان وراح يصب له في المسجد. فهم به أصحابه عليه السلام، قال له لهم لا تجرموه، دعوه ركوه يفش خلقه يعني ببوله. فشوف الفرق بين الصحابي وبين نبي الصحابي، هم بضربه الرسول أن يتركوه. ليه؟ لأنه لاحظ أن هذا الرجل بدوي لا يعرف الإسلام. ثم التفت عليه السلام إليه وقال إن المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، وإنما بني للصلاة وتلاوة القرآن. من كثر ما تضايق من أصحاب الرسول عليه السلام قال في دعائه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. لا قلوا. فقال عليه السلام أيضا بلطف: لقد حجرت واسعا رحمة الله. هذا حديث وقصة معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهي قصة طويلة، والشاهد منها أن رجلا عطس بجانبه في الصلاة فقال له يرحمك الله، فنظر إليه هكذا وشعر بذلك حتى باق ذرعا وقال بأعلى صوته: وثكل أمي ما لكم تنظرون إليه، مسكين مش عارف شو بتعمل، مش عارف أنه الكلام يقتل الصلاة. فما كان من الصحابة إلا أخذوا يضربون على أفخاذهم تسكيتا لهم. في الأخير قال: فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد وذكر الله أو تلاوة القرآن إلى آخر الحديث. الآن أنت حينما أنكرت على هذا الحديث
الشاهد،
نعم،
ودائما تذكرون الشاهد قول معاوية: والله ما كهرني ولا نهرني.
أي أيوة والله صحيح. لما قال فأقبل بعد الصلاة، لما سلم الرسول من الصلاة أقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة إلى آخره. فإنكارك على هذا المتقدم إلى الصلاة وهو حريق هو شرعي، لكن المسألة فيها دقة. الآن يعرض على محامات ما يأتي، وهو هذا الحديث قد يكون أقرأ القوم الحاضرين لسنة القرآن، والرسول يقول: كأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء وعليكم السلام فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. ممكن يكون هذا الشخص عند أهل المسجد أقرأ الجماعة مع الأسف، لكن هو بيكون إيش؟ فاسق. وهذا بقيد أنه يعرف أنه حلق اللحية حرام، فبيكون فاسق من حيث أنه تلبس بعمل الفستان وهو حلق اللحية. فإذا كان إنكارك ينصب على حلق اللحية فهو في محله، أما إذا كان ينصب على إمامته لأنه حليق لحية وليس في محله، وأظن أن هناك فرقا من أمرين ولعله قد وضح لك ولا لا؟
لا شيخ أنا قد فهمت.
لا لا تحيد.
لا لا ما قلت
لا. لأن الحيد مذهبك مبين عليك.
لا.
كلي فهمت علي؟
لا لا شيخ.
يلا يا دي. عليكم السلام. كيف إذا بدك تتكلم؟ سامحك الله.
آمين.
يا
أخي.
شيخ الله. حينما أنت سلمت علي في الهاتف ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أنا عملت لك محاضرة في الهاتف، قلت لك زيادة ومغفرته إنما تشرع لمن ابتدأك بالسلام الكامل، والسلام الكامل الذي لا يجوز زيادة عليه هو أن تقول مبتدئا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزيادة على هذا بدعة. أنت المجيب لتطبق قوله تعالى فحيوا بأحسن منها تزيد وبركات ومغفرته تزيد. أما في الابتداء فنهاية السلام وبركاته. الآن الأمر كما جاء في الحديث، كان عليه السلام في مجلس فدخل رجل فقال السلام عليكم، قال عشر، دخل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، دخل ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. الصحابة انتبهوا قالوا ما هذا يا رسول الله، دخل الأول قلت كذا، الثاني قال الأول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات، الثاني زاد كتب له عشرون، الثالث زاد زيادة ثانية كتب له ثلاثون. هذا غاية السلام وتمام السلام بالنسبة للمبتدئ. أما بالنسبة للراد، إذا كان المبتدئ أتم السلام فهو يزيد مغفرته، أما إذا ما أتم السلام قال السلام عليكم، لك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال السلام عليكم ورحمة الله، لك أن تقول وبركاته لا تزيد، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول ومغفرته. واضح؟ إذا سجل عندك حتى ما تنسى.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وإياك إن شاء الله.
لاحظت فعل الإخوان في نجد بعد انتهاء الصلاة يسبحوا ويذكروا بصوت عالي، فسألت أحدهم قال روي عن الصحابة أنهم قالوا أنه كنا نعرف أن الصلاة انتهت من التكبير.
أيوة.
فهل هذا حديث منسوخ أم كيف نفهم هذا؟
لا، الحديث ليس يمكن أن يقال منسوخا، إنما للعلماء في تأويله وجهان. الحديث أولا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه السلام برفع الصوت بالتكبير. إذا كان هذا رفع الصوت بالتكبير دور صلاة، لكن للعلماء في تفسيره قولان. القول الأول الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله أن رفع الصوت بهذا الذكر كان من أجل التعليم، وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك وجه للتعليم ما في داعي لرفع الصوت، لأنه كما يقول علماء الأصول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم هنا رفع الصوت للذكر. لماذا رفع الرسول عليه السلام الصوت للذكر؟ إذا كان كما قال الإمام الشافعي للتعليم، حيث وجدت العلة علة التعليم وجد رفع الصوت، حيث لا توجد هذه العلة ما في رفع الصوت. وهذا له صور كثيرة، مثلا إمام نصب حديثا في مسجد ما، يوم يومين ثلاثة تبين له أن أهل المسجد لا يحسنون ليس فقط قراءة الأذكار دبر الصلاة، بل لا يحسنون قراءة دعاء الاستفتاح. فيشرع للإمام الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح
كما فعل عمر رضي الله عنه.
لكن أصل شو هو؟ الإشرار. كذلك جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بهم الظهر والعصر يسمعهم الآية أحيانا، صلاة سرية، لكن كانوا يسمعهم الآية أحيانا عشان يعلموا أنه عم يقرأ مثلا من سور القصار ولا الطوال ولا المفصل ولا إلى آخره. فمن باب أولى أن يجوز الإمام أن يرفع صوته بعد الصلاة لتعليم من حوله نوعية الأذكار التي كان الرسول عليه السلام يفعلها. أما واحد صلى وحده أو صلى هو أهله وكلهم على السنة، لا، خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، فالإصرار هو السنة. هذا رأي الإمام الشافعي، أي لا يقال هذا منسوخ وإنما يعمل به حسب الحاجة. هناك آخرون يذهبون إلى أن هذا كان ثم رفع بدليل قول ابن عباس نفسه كنا. كلمة كنا لها مفهوم، صرنا، كنا وصرنا، أي كنا نعرف انقضاء الصلاة برفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة، لكن في زمانه لم يكن هذا الشيء. لماذا؟ لأنه الإسلام انتشر، الأحكام الفقهية عرفت وإلى آخره. وأنا إلى رأي الإمام الشافعي أميل، لأنه بعض النصوص الأخرى التي ذكرنا بعضها آلفا تساعد على هذا المعنى. أما أخواننا في نجد فأخذنا قاعدة، يعني خاصة ليلات العشر في صلاة المغرب والفجر فهم يرفعون أصواتهم، ثم لا يخلو من وراء هذا الرفع الذي اتخذ نظاما وقاعدة من التشويش على كثير من الذاكرين فضلا على المصلين المسبوقين بركعة أو بأكثر. هذا ما عندي والله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مثل السؤال السابق كان سمعت أحد العلماء من يكفي كان الرب بكلمة سلام.
كيف يكفي إيه؟
الرد على المسلم بكلمة سلام، فهل هذا يكفي أو في شيء من السنة هذا؟
الله يسامحك، من هو المسلم؟ من هو المسلم الذي يرد عليه بكلمة هذه؟ من هو؟ الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستقول لا، أو تقول لا أدري على الأقل.
أقول نعم.
إيش؟
انه يرد بكلمة سلام.
وسمعت
الفتوى
انا، يعني سمعت الفتوى انه لو كان المسلم سلم سلاما كاملا كما شرحنا آنفا، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكفي في الرد عليه ماذا؟
سمعت كلمة سلام.
إيه، هل هذا رد السلام؟
هذا رد أسأل عنه.
ماذا واضح؟ لأنه عم يقول في الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد بيقول واحد قال السلام عليكم، الرد وعليكم السلام. واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، الرد وعليكم السلام ورحمة الله. آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بيكون الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأحسن ومغفرته. أما واحد كمل السلام بثلاث ألفاظ أنت بتقول وعليكم، هذا لا يكفي.
حتى لو لفظين
يعني. أخي لفظين مقابل لفظين، ثلاثة ضربت لك أميري. سلسلت لك الموضوع.
لو غربت الشمس يوم الثاني في على الحاج في منى، يعني لسه ما خرج الحدود، وجب عليه وجوبا المبيت ولا الحكم من الجواز الافضل استحبابا؟
لا وجوبا، هذا قول الصحابه.
نعم.
وان كان ليس فيه حديث، لكن اذا قال الصحابي فاكثر قولا، خاصه اذا فيه شيء لا يمكن أن يقال اجتهادا أو بمجرد الرأي فلا بد من التزامه، فهو للوجوب.
الإنسان اضطر أن يخرج في هذا اليوم الثاني من أيام التشريق
يبكر،
اضطر أن يغادر يعني، فأدري يعني هو رمح قبل الغروب بقليل بساعة على أساس أدري يعني يدرك الخروج، ولكن كان زحمة في الطريق وهو ذاهب، هو ناوي الخروج رمى وخرج، لكن من زحمة جاءت في الطريق
ما في مانع يتابع طريقه
بتابع.
أما المهم يتحرك من منزله بعد الغروب ليش له ذلك.
نعم
جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك. أذكار المساء تكون ما قبيل
بعد العصر.
بعد العصر
بعد العصر.
جزاك الله خير شيخنا. الشيخ أبو مالك الآن هو يبني في المسجد جزاه الله خير طريق الصلب بعد السويرح، ففي الأخوة هناك من الحراس والناس يأتوا يعملوا على يشرفوا من كهرباء أو مواسرجي أو إلى آخره مما يحتاج، يسألوني يعني الشيخ حاط البيت فوق المسجد هل يجوز هذا وما يجوز؟ قلت والله أنا يعني ما أستطيع أعطيكم فتوى في هذا، لكن أسألكم يعني هل ممكن أن تدلنا على حكم شرعي من هذا؟
شوف الوضع البيت أنا ما شفناه.
ممكن أن أوضح لك. هاي المسجد هكذا والبيت فوقه هو تماما.
هذا مكتب في مصر مكتب الآن بشكل عظيم جدا. المسجد ثم شو اسمه الهيوت أصبحت الآن في مسجد بالطريقة هذه.
أنا سئلت هذا السؤال.
نعم.
وجوابي على ذلك أن هناك رأي غير صحيح طبعا، أن المسجد إلى سبع سماوات، يعني الهواء الذي فوق المسجد هو في حكم المسجد، لا يجوز إقامة البنيان عليه، هذا ليس له أصل. ولكن إذا بني على المسجد دار يسكنها صاحبها، ينبغي أن يلاحظ شيء واحد، المراحيض تكون كالبرندة كالشرفة خارج عن بنيان المسجد. هذا من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما المسجد تحتك وأنت تتغوط فوق منه هذا إخلال بهذا الأدب الشرعي. هذه من المسائل التي تحتاج إلى انتباه وإلى فقه، ونسأل الله أن يرزقنا فهما وفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الشايع؟
أي حلقة من حلقات اللي كنت تحددها بالنسبة لل
رحمك الله
الصلاة بالنسبة لغطاء الرأس أو وضع الكنوسة أو أي شيء على الرأس وقت الصلاة
أخواني ما عندي كتب من هذه من
الإخوان في الرياض قالوا أنه جاهز أنك تصلي بدون كنوسة وأنا نبي سمعنا لك شريط على ما اعتقد ايش النبي قال انه ما بتجيز انت لا تجيز الصلاه بدون ال
غطاء راس
هذا الشيخ ما تذكر وانا عندما اتيت من السعوديه وذهبت الى امريكا سالتك سؤال لاني قلت لك انا فهمت بانك تقول لا يجوز الصلاه دون القلنسوة والشيخ عدنان الدكتور باسم قال لا والشيخ جزاه الله خير وضح لي ذلك
لكن لا نقول لا يجوز بالمعنى اللي بيفهموه العوام لكن نقول من أدب الصلاة أن تخف بين يدي الله بأكمل هيئة لماذا؟ لحديث وأثر أما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إزار ورداء فليتزل وليرتدي فإن الله حق أن يتزين له فإن الله حق أن يتزين له الإزار هي الفوطة العليا هذه بالنسبة الحاج عفوا الرداء الإزار هي الأسفل يقول الرسول عليه السلام من كان عنده الثوبين دون فليرتدي وليتزل فإن الله حق أن يتزين له والله عز وجل يقول في القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد سبب نزول هذه الآية أن المشركين في الجاهلية كانوا يطوفون عراتا حول الكعبة بدعوى جاهلية وهي من وحي الشيطان ولا شك كانوا يقولون إن الله عز وجل أجل عندنا أن نطوف حول بيته في ثياب عصينا الله فيها إذن يتعرف ربي كما خلقتني حتى المرأة شوف الشيطان قد يشكيده عظيم في بني الإنسان حتى المرأة تدخل الله أعلم نين جاي مسجد الحرام تلقي ثيابها وبالطوف وعلي هيك وهي تنشد وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله هذا من وحي الشيطان فلما نزل أو لما جاء القرآن ونزلت هذه الآية فيه قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عورتكم ثم الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم وسع دلالة هذه الآية على معنى غير المعنى الذي من أجله نزلت الآية الآية نزلت لستر العورة الكبرى وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة لكن هناك عورة صورة وهي ما فوق السرة لذلك قال عليه السلام في هذا الحديث من كان له رداء وإزار فليرتدي وليتزين فإن الله أحق أن يتزين له. هناك أحاديث أخرى ما أنا الآن في صددها. قلت في أول كلام أن هناك حديث وأثر. أكثر العلماء يقولون أنه لو صلى المسلم ساترا عورته صلاته صحيحة وجائزة، لكن مكروه. ليه؟ يصلي هيك عاري بدل، صحيح هذا ما عورة، لكن من كان له إزار ورداء فليرتدي وليتزين إلى آخره. بل هناك شيء أكبر من هذا، وهذا يقول به بعض العلماء، وهو قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. بمعنى إما أن يصلي كما جاء في الحديث السابق برداء يستر المنكبين كما يفعل الحاج إلا عند الطواف يكشف عن منكبه، لكن بغير الطواف يغطي منكبه. إذا كان له رداء وإزار يستعمل الثوبين، أما إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد فإن كان الثوب واسعا فطاضا يتستر فيه من فوق إلى تحت الركبة، وبذلك يكون صلى وقد غطى منكبيه، لقول عليه السلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء.
في الثوب الواحد شيخ ما في الثوب الواحد، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه من شيء.
هذاك قالوا يا رسول الله يصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: وكلكم يريد ثوبين. لكن التفصيل هو هذا الذي نقوله: له رداء ولو إزار فيجب أن يرتدي وأن يتزر، ليس له إلا ثوب واحد، فإن كان واسعا قال عليه السلام فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتزر به. إذن في حال ضيق الثوب الصلاة صحيحة ولو كان مكشوف القسم الأعلى، لكن إذا كان في عنده ثوب ثاني رداء أو عنده ثوب واسع يلتحف به فيصلي ومنكبيه مكشوفين أو قسم الأعلى مكشوف، الرسول ينهى عن هذه الصلاة: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا عرفناه. نأتي إلى غطاء الرأس، هنا أثر وهنا ثقة. أما الأثر فهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في رسالة له لطيفة في لباس المرأة أو حجاب المرأة في الصلاة. ذكر أن ابن عمر رأى مولاه نافعا يصلي وليس على رأسه شيء، بعد الصلاة ناداه قال: أرأيت لو ذهبت إلى أحد هؤلاء الأمراء أكنت تذهب هكذا أم تشتر رأسك؟ قال: أشتر رأسي. قال: الله حق أن يتزين له. وكما ترى لا يزال المسلمون الملتزمون يحافظون على ستر الرأس كأدب إسلامي. أما هذا الحسر الذي فشى اليوم في الشباب المسلم هذا من آثار الاستعمار الأوروبي، حينما هذه البلاد استعمرت من بريطانيا وسوريا من فرنسا وإلى آخره، فهؤلاء من عاداتهم عشان يكشفوا عن رؤوسهم، أما المسلمون القدامى فهم يسترون رؤوسهم إلا إما بالقلنسوة أو بالعمامة. صحيح؟ هذا هو الأدب الإسلامي. نحن نقول أن المسلم يصلي في أكمل هيئة، مش معناه ما بيجوز يصلي هيك، لا، أنا نفسي أحيانا بصلي هيك، لكن في كثير من الأحيان أتقصد أن آخذ القلنسوة وأضع على رأسي تمسكا بهذا الأدب الإسلامي، لعله وضح لك ما هي.
شيخنا كان في نقاش مع الشيخ محمد بن حفظه الله على أساس يقول أن الغبط ليس بعورة، فإيش رد عليه؟
هذا هو الراجح.
هذا هو الراجح.
شيخ، تذكرت الشيء الآن عندما ذكر عن المعتزلي، سمعت شريطك ما أذكر، سألتك مرة هل ألقي أقول السلام على من اتبع الهدى، قلت لا تقول هذا إذا كان
جميل.
سألتك إذا دخلت
لمين تقول
إذا وجدت مسلمين ونصارى موجودين في مجلس ولا أعرف منهم مسلم أو نصارى، سألتك هل أقول السلام على من اتبع الهدى، قلت لي لا. عندما سمعت شريطك مع هذا الرجل الذي قال لك ما في الورقة تذكر عندما أتى إلى بيتك، عندما ظهر وهو خارج قال السلام عليكم، سمعتك تقول وعلى من اتبع الهدى السلام، هل من علة هنا؟
بيختلف عن هذا. أنت عم تقول مجلس فيه مسلمين وفيه مشركين، بتقول السلام عليكم، أما هذا الرجل معتزلي ينكر السنة، فقلت له ما سمعته، إيش المشكلة؟
يعني إذا هناك من ينكر السنة يعني ليس بكاف، لا نقول عنه كاف، ولكن
اسمه ضال.
ضال.
يلا خلينا نصلي
قبل الصلاة.